بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله. وقد كان المجلس في الكلام على مسألة الاستواء وعلو الله عز وجل على خلقه، وقد توقفنا عند قوله:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله عز وجل أن الله عز وجل فوق السماء، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء من أجل ذلك مر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه.
نعم، هنا مسألة من أدلة علو الله على خلقه جل وعلا أن موسى عليه الصلاة والسلام دعا فرعون وأخبره أن ربه في العلو، فلذلك قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول: لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله فوق السماء، لكنه أنكر. علم هذا لكنه أنكر لما قال: وإني لأظنه كاذبا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من السلف قالوا إن فرعون أنكر علو الله على خلقه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن فرعون أنكر علو الله على خلقه، وموسى أثبت علو الله على خلقه. فمنكر العلو فرعوني، كما أن مثبت العلو موسوي، يعني نسبة إلى موسى عليه الصلاة والسلام. الذي ينكر علو الله على مثل فرعون في إنكاره العلو الله، لأنه قال: وإني لأظنه كاذبا. أما الذي يثبت علو الله فإنه على مذهب من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر أن الله فوق السماوات. فهذا من الأدلة الواضحة البينة على علو الله على خلقه. نعم.
وكذلك نمرود فرعون إبراهيم اتخذ التابوت والنسور ورام الاطلاع إلى الله لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن معرفته في السماء.
طبعا نمرود فرعون مو إبراهيم. فرعون هي كلمة تطلق على من ملك مصر وكان من ملوكها الكفار، مثل قول قيصر للروم وكسرى لفارس، فهو اسم جنس ليس اسما لشخص بعينه. فهنا يقول لك أن نمرود أيضا هو من على مذهب فرعون في عتوه وعلوه وكفره بالله جل وعلا، فكذلك يقول أنكر علو الله على خلقه. نعم.
وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إليه الناس ويمتحن به إيمانهم بمعرفة الله عز وجل. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا أبان وهو ابن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية، وإن اطلعت يوما اطلاعة فوجدت ذيبا ذهب منها بشاة، وإني رجل بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة فعظم.
آسف يعني أغضب، يعني أنا غضبت لأنها غفلت عن هذه الغنم حتى أتى الذئب أكل يعني شاة منها.
فصككتها صكة فعظم ذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ فقال: ادعها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن الحكم أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي ترعى غنما فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها، فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها وكنت من بني آدم، فلطمت وجهها وعلي رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها.
هذا الحديث لا شك في صحته، فقد رواه الإمام مسلم ورواه جمع من أئمة السنة في كتبهم. وهذا الحديث فيه مسألتان مهمتان. الأولى السؤال عن الله بأين، الثانية الجواب عن هذا السؤال بأنه في السماء. فالمنكر لأحد هذين السؤالين، السؤال أو الجواب، في الحقيقة هو منكر على من؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يقول لا يجوز أن تسأل عن الله بأين. طيب الرسول سأل عن الله بأين، أنت لا تعترض عليه، تعترض على من؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقولون لا يجوز لك أن تقول إن الله في السماء، ونقول له أن تعترض الآن في هذا الجواب على من؟ على رسول الله، ما تعترض عليه. فهذا الحديث غصة في حلوق المبتدعة الذين ينكرون علو الله على خلقه. فماذا يصنعون؟ يقول لك، يجيبون عن هذا، يقول أن هذا السؤال سأل جارية صماء بكماء لا تفهم فأقرها. ولا شك أن هذا جهل وضلال، لأنك الآن تزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر قولا تراه كفرا، لأنهم يقولون هذا السؤال محرم والجواب عن هذا كفر، أنك تزعم أن الله في السماء. ثم هذه الجارية لو كانت صماء بكماء، الذين يسمعون والذين حضروا ليسوا بصم ولا بكم، فيجب على الرسول أن يبين لهم أن هذا اعتقاد باطل، فكيف يسكت عنه عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن يقال هذا في حق الرسول. أجابوا بجواب ثاني هؤلاء المبتدعة فقالوا أن هذا الحديث لا يصح، لأنه من أحاديث الآحاد، والعقيدة لا يقبل فيها إلا الأحاديث المتواترة. أجواب عن هذا أن قضية الآحاد والمتواتر هذه بدعة ابتدعها المبتدعة. الآحاد والمتواتر عند السلف من باب التقسيم فقط، وليس من باب القبول والرد. يعني يقول هذا حديث آحاد، هذا متواتر، هذا عزيز، هذا كذا، هذا كذا، من هذا الباب، من باب التقسيم. لكن عند القبول يقبلون في الآحاد ما دام صحيحا. والدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. الآن هو دعاهم إلى ماذا؟ شهادتين، هي أصل الاعتقاد، عقيدة ولا فرع؟ أصل الدخول في الإسلام، أصل الدخول في الإسلام الشهادتان، صح؟ كيف يرسل رجل واحد؟ كان الواجب على قولكم أن يرسل 10 ليكون تقوم الحجة بالمتواتر. كيف قامت الحجة بهذا الأحد؟ إذن الحجة تقوم بالأحد، والله أرسل الرسل أحد، ما أرسلهم متواترين، والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الرسل إلى الأمم أحد، ما كان يرسلهم بالعشرات حتى تقوم بهم الحجة. فهذا الحديث يعني حجة على هؤلاء القوم المعطلة الذين يزعمون أن الله ليس في السماء. نعم.
قال أبو سعيد: ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبدا فأعتق لم يجز في رقبة مؤمنة، إذ لا يعلم أن الله في السماء. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء.
هذه الحجة حسنة، وقد ذكرها الشافعي رحمه الله، أن الرقبة المؤمنة لا تكون مؤمنة إلا بمثل هذا الاعتقاد. لو لم تعتقد هذه العقيدة ما كانت مؤمنة، ما يقال أنه مؤمن وهو لا يعتقد أن ربه فوق السماوات جل وعلا. نعم.
وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان لا يوصف بأين، لأن شيئا لا يخلو منه مكان، يستحيل أن يقال أين هو، ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان.
يعني يقول لك لا تقل أين عن شيء يكون في كل مكان، إنما تقول أين إذا كان في مكان دون مكان. تقول مثلا أين زيد؟ والله في المسجد، لأنه ليس في بيته، أو في بيته لأنه ليس في المسجد. يقول لك لما سأل أين الله، أين إذن الله عز وجل في مكان؟ ما هو المكان هذا؟ العلو جل وعلا، ليس في كل مكان بحيث يكون معنا. لأن لو كان السؤال هذا، لو كان الله في كل مكان لكان السؤال خطأ. يقول لك هذا السؤال غلط، لماذا؟ لأنك لا يجوز أن تقول أين وهو في كل مكان، إذن هو في كل مكان، هذا الجواب. فيقول لك أن هذا السؤال سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام، سؤال عارف بالله جل وعلا. نعم.
ولو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغة لأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها وعلمها، ولكنها علمت به فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالإيمان بذلك، ولو كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم إيمانها حتى تعرفه في الأرض كما عرفته في السماء.
الآن مرت عليكم أحاديث كثيرة جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصحح للصحابة الأخطاء. سمع عمر رضي الله عنه يحلف بآبائه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر، وهذه مسألة عند هؤلاء المتكلمين كفر أكبر. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقر هذا الأمر وينكر هذا الأمر؟ بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ينكر عليهم الآداب في الألفاظ. قال أنت سيدنا ابن سيدنا فأنكر عليهم. قالوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ألفاظ كلمات كثيرة جدا، هو ينكر ويبين أن هذا خطأ وأن الصواب كذا وأن افعلوا كذا أو قولوا كذا أو لا تقولوا كذا. لما قام رجل فقال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ بئس خطيب القوم أنت. مع أن الرجل قال ومن يعصيهما فقط، قارن الرسول بالله عز وجل، مع أن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو هذا اللفظ، لماذا أنكر عليه؟ من باب التأديب وسد الذرائع حتى لا يقع في الغلو. هذا في أدب. كيف يقر الرسول عليه الصلاة والسلام على الجارية تقول بهذا القول المنكر على مذهب هؤلاء المعطلة ثم لا يقول لها شيئا؟ هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون. أنتم تؤلفون الكتب في إنكار علو الله على خلقه صباح مساء، وتكتبونها في كل عقائدكم، وتنكرون على من يقول بهذا القول، ثم تقول أن الرسول سكت عن هذا القول. كان الأولى الواجب على الرسول أن ينكر هذا القول كما تنكرونه أنتم. إذن هذا الرسول ليس، هذا القول ليس بمنكر وإنما هو من الدين. نعم، هذا وجه الدلالة من هذا الحديث.
قال فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فمن لم يعرف بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد.
فنعم أحسنت.
وعلمه من فوق العرش بأقصى خلق وأدناهم واحد، لا يبعد عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يصف المعطلون علوا كبيرا.
مع علو الله على خلقه إلا أنه سبحانه وتعالى قريب منهم جل وعلا، لا يخفى تخفى عليه خافية، والبعيد والقريب عنده سواء، ونداء هذا مثل نداء هذا كلها يسمعها الله عز وجل ويدركها سبحانه وتعالى، يعني يعلمها بعلمه لا تخفى عليه خافية. هذا مراد قوله رحمه الله. وفي قوله فالله فوق العرش فوق سماواته رد على هؤلاء الذين يقولون إذا قلت إن الله في السماء بمعنى أن الله في داخل السماء، يقول هذا باطل. في السماء هنا في بمعنى على، لا يقول أحد من بني آدم أن الله في جوف السماء وأن السماء تحيط الله جل وعلا، هذا لا يقول به أحد. فهم ماذا يشنعون؟ يقول أنتم تقولون إن الله في السماء إذن هو تحيط به السماء، يقول هذا ما يقول به أحد، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول أن هذا القول لم يقل به أحد. كل بني آدم يفهمون أن في السماء بمعنى على السماء وأنه فوق السماء سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن مبارك قال قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه.
نعم، هذا قول عظيم لابن مبارك وقد ثبت عنه وقد كثرت روايته عند السلف رحمهم الله. كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش. ابن مبارك من جلة أتباع التابعين، يقول ابن حجر جمعت فيه خصال الخير. الإمام عبد الله بن مبارك يعني عليه مدار روايات الإسلام، من أئمة الإسلام الذين تدور عليهم الرواية. أن تتكلم عن رجل رواياته في البخاري ومسلم في كل كتب السنة، ماذا يعتقد وماذا يقول؟ يقول بأن الله فوق السماء السابعة. أن تتكلم عن المبارك أجل من الأئمة الأربعة، توفي سنة 81، يعني إمام من كبار أئمة الإسلام، يقول إن الله فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه، يعني منفصل عنهم ليس مختلطا بهم. نعم.
قال أبو سعيد رحمه الله ومما يحقق قول ابن المبارك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، يمتحن بذلك إيمانها، فلما قالت في السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. والآثار في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، والحجج متظاهرة والحمد لله على ذلك.
في قوله يمتحن بذلك إيمانها، لا حرج في امتحان الإنسان في إيمانه إذا كنت لا تعرفه، أو يترتب على ذلك أمر، لا بأس أن تسأل ماذا تعتقد في كذا، ولا يغضب الإنسان من هذا. إذا كان إنسان غير معروف أو لا يعرف اعتقاده في هذه المسألة لا بأس أن تسأله. أما إذا كان رجل معروف يظهر هذه العقيدة ما ينبغي لك أن تمتحنه في هذه المسألة، لأن كلامه كثير في هذه المسألة، واضح؟ أما إذا كان إنسان لا يعرف بهذا الأمر لا بأس أن يسأل ما موقفك من كذا وكذا، لماذا يغضب؟ تسألني أنا لماذا تمتحني؟ ثم يقيم محاضرة كاملة على هذه المسألة. أجب، قل أنا أعتقد كذا وأقول بكذا. كم من علماء المسلمين من ألف رسالة في العقيدة لسؤال ورد عليه؟ كثير. ما قال الله أنت تختبرني، أنت تمتحني، أنت كذا وكذا، إلا إنسان فيه نفسه شيء، فيه نفسه شيء. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من يرحمكم أهل السماء.
نعم، يرحمكم أو يرحمكم، كلاهما مروي بهذا اللفظ. وهذا الحديث يسمى الحديث المسلسل بالأولية، ومن الغرائب أن أهل البدع يسمعون هذا الحديث على مشايخهم ويروونه عنهم، وهو يسمع ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من الذي في السماء؟ من الذي يرحمكم من السماء؟ الله جل وعلا. ثم يقولك لا، الله ليس في السماء، يعني ليس فوق السماء. كيف أن تروي هذا الحديث؟ ومشكلة أنك ترويه في كل مجلس سماع ثم آخر شيء تقول لا ما يأخذ منه عقيدة. إذا لماذا ترويه؟ لماذا تورد هذا الحديث أصلا؟ فيه حديث فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وفيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، لكن إنها لا تعمل أبصار. نعم.
قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري قال أنبأنا ليث بن سعد عن زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اشتكى أحدكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ.
عندك حوبنا ولا حوبنا؟
حوبنا.
طيب، أنا عندي لي حوبنا. وقال ربنا الله الذي في السماء، يجوز ربنا ويجوز ربنا، يعني يا ربنا. قوله رحمة من رحمتك على هذا الوجع، عندك الوجع ولا الوجع؟
الوجع.
ها؟
الوجع.
الوجع، صواب الوجع، يعني هذا المريض، أنزل رحمة من رحمتك على هذا المريض فعافه. شاهد من هذا الحديث قال ربنا الله الذي في السماء، ففيه هذا إثبات علو الله على خلقه. نعم.
قال حدثني محمد مشاري عبدي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة.
طبعا يا أخوان، لما تقرأ كتب السلف فيها هذه اللذة وهذه المتعة، حدثنا وأخبرنا. لما تقرأ كتب أهل الكلام ليس فيها شيء من هذا، إنما فيها نقول كذا ونقول كذا ورأينا كذا يقولون كذا والرد عليهم كذا فقط. أما كتب السلف ليس فيها إلا قال الله قال رسوله حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يثبتونها. كما لو تقرأ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، كما تقرأ هذه الكتب المسندة، تقرأ هذه الكتب المسندة في الاعتقاد. نعم.
قال سمعت محمد إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا محمد هلكت المواشي ونهكت الأموال، وإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، فادعوا الله أن يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي ويحك وهل تدري ما تقول، إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد من خلقه، إن الله فوق عرشه فوق السماوات وسماواته فوق أراضيه ومثل القبة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب.
في قوله وإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، قال عليه الصلاة والسلام يا أعرابي ويحك هل تدري ما تقول، إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد من خلقه. الرجل قال هنا كلمتان، نستشفع بالله عليك وبك على الله، أنكر النبي عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة، أن يستشفع بأحد من خلق الله عز وجل على الله، فهذا لا يجوز. استشفع عليه بأحد من خلقه هذا لا يجوز. قال إن الله فوق عرشه، يعني في إثبات علو الله على خلقه، وفي قوله وإنه لا يط به أطيط الرحل، يعني سرير الرحل، الرحل تعرفون الشتات اللي يجعل على الناقة، يقول له صوت، ولا يلزم من هذا المماسة ولا يلزم التشبيه. وهذا حديث بعض العلماء يعني أنكره وضعفه، لكن لو صح ليس في ذلك أنه تشبيه لله جل وعلا. نعم، لأن الصوت صوت أطيط الرحل وليس صوتا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البغدادي قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها فقال.
العصابة هي المجموعة من الناس، ما هو العصابة اللي في عرفنا مجموعة من المجرمين، لا، العصابة مجموعة من الناس تسمى عصابة لأنهم مثل عصابة الرأس، يعني ينتصر بهم الإنسان على غيرهم، هؤلاء هذا يعني لقبهم. نعم.
فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال فقال ما بعد بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتين وإما 73 سنة، والسماء فوقها كذلك، حتى عد 7 سماوات، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفل وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك 8 أوعال ما بين أظلافهن وركبهن ومثل ما بين السماء إلى السماء، وعلى ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى.
هذا الحديث يسمى بحديث الأوعال، وذلك أن هؤلاء الملائكة على صورة الأوعال، والأوعال هو جمع وعل، والوعل تيس الجبل يقال له وعل، والملائكة يشكلون على صور شتى، فلهم أجنحة ولهم غير ذلك. وفي قوله ثم الله فوق ذلك، يعني هذه السماوات كل سماء فوق سماء، ثم العرش بعد ذلك، ثم الله عز وجل فوق ذلك سبحانه وتعالى. نعم. وهذا حديث صححه، حديث صححه جمع من العلماء، قد حسنه الترمذي والجوزقاني رحمه الله وابن خزيمة وابن العربي المالكي وابن تيمية وابن القيم وغير هؤلاء من العلماء.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به مرت به رائحة طيبة، قال فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، كانت تمشطها فوق المشط من يدها، فقالت بسم الله، فقالت ابنته أبي.
ابنته يعني ابنة فرعون. قالت أبي يعني بسم الله أبي، هي يعني ماخذ الموضوع عن والدها هو الله.
قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت أخبر بذلك أبي؟ فقالت نعم. فأخبرته فدعا بها فقال من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت ربي وربك الذي في السماء. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاهم فيها، وساق أبو سلمة الحديث بطوله.
الشاهد من هذا الحديث ربي وربك الذي في السماء، هذا الشاهد. وسبحان الله، هذه امرأة صبرت على الموت ثابتة على دينها وعقيدتها، لم تغير ولم تكفر بالله جل وعلا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال عن عاصم بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عنه ثوبه حتى أصابه فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه
لأنه من جهة العلو نازل نعم والله في العلو سبحانه وتعالى.
قال أبو سعيد ولو كان على ما يقول هؤلاء الزائغة إنه في كل مكان ما كان المطر أحدث عهدا بالله من غيره من المياه والخلائق
لأن المياه في الأرض ما كان يقول إنه قريب عهد بربه أيضا هذه المياه قريبة عهد بربها لأن الله في كل مكان على قولهم فلما قال ذلك دل على أن الله في العلو سبحانه وتعالى.
قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم حتى ختم الآية.
وشاهد واضح وإن كان إلهكم الذي في السماء هذا قول أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت أبا يزيد يعني المدني قال لقيت امرأة عمر رضي الله عنه يقال لها خولة بنت ثعلبة وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصى إليها رأسه حتى قضت حاجتها وانصرفت فقال لو رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز فقال ويلك وهل تدري من هذه قال لا قال هذه امرأة سمع الله شكوى من فوق سبع سماوات هذه خولة بنت ثعلبة والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلى أن تحضر صلاة فأصليها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها.
الشاهد واضح قوله شكواها من فوق سبع سماوات وهذا من عمر رضي الله عنه وارضاه تعظيم لمن عظم الله شأنه. هذه امرأة يستطيع عمر أن يتجاهلها أو يتجاوزها أو لا يطيل في القيام معها لكن عظمها لأن الله سبحانه وتعالى سمع شكواها. يقول الله سمع شكواها أنا ما أسمع شكواها إلا سأقف معها الليل كله إلا أن تمنعني صلاة رضي الله عنه وارضاه.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب الحناق عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك اصرف عنه قال فيصرف فيتظنى بحيرته سبقني فلان وما هو إلا الله.
نعم من فوق سبع سماوات عندي هنا أنبه دائما إلى أن هنا يقول هذا أثر ضعيف ثم يتكلم على الأثر وأنا أقول لكم يعني وأنا أقول مرارا إن الآثار لا تحاكم محاكمة الأحاديث ولا ينبغي الإنسان يحاكم الآثار كأنه يحاكم حديث إلا أن يكون في اعتقاد يخالف الأدلة فهنا لابد أن ننظر في إسناده. أما إذا كان قول يقرر الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فلا ينبغي أن تحاكم الآثار بهذه الطريقة لأن كتب السلف طافحة بهذه الآثار لا يكاد يخلو منها كتاب. هل هم كانوا يجهلون هذه الأحاديث وأسانيدها ومتونها؟ لا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء والدنيا والتي تلي مسيرة 500 عام وبين كل سماء مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام وبين الكرسي إلى الماء 500 عام والعرش على الماء والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
نعم هذا ابن مسعود يثبت علو الله على خلقه. نعم كذلك. نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال أنبأنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب أنه حدث أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقع بجارية لو فقالت لامرأته فعلتها قال أما أنا فأقرأ القرآن فقالت أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنب فقال أنا أقرأ لك فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمل ملائكة كرام ملائكة إله مسومين فقالت آمنت بالله وكذبت البصر.
هذا الأثر بعضهم يضعف إسناده ويضعف متنه ويقول متنه منكر، لأن لا يمكن لعبد الله بن رواحة أن يكذب على امرأته أنه يقرأ القرآن ثم يقول بيتا من الشعر. فقد يجاب عن هذا أن يقال أنه رضي الله عنه احتال عليها لما رأته مع جاريته، فقالت يعني أنت وقعت في جاريتك، فقال لا، فقال تقرأ القرآن، فقال أنا أقرأ القرآن، ثم قرأ أبياتا، ما قال هذه هي القرآن، إني أنا أقرأ القرآن عادي أي وقت، لكن ما قال الآن أقرأ القرآن، فيقول قرأ أبياتا من الشعر، رأتها موزونة ظنت أنها من القرآن لأنها لا تعرف، لأنها لا تحفظ القرآن، القرآن كل مدة تنزل آيات، فلا يمكن أن يحيط بها أحد إلى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يحيطون بها لأنهم يعرفونها بعد جمع القرآن، قبل ذلك ما يستطيع إنسان يعرف كل آية نزلت، خاصة النساء يكون في بيوتهن. فنحسن الظن لو ثبت إسناده، نحسن الظن ونقول هذا المعنى، هذا المعنى. والحيل، الحيل فيها حيل ممنوعة وفيها حيل مشروعة، إذا احتال مثلا عليها بحيلة جائزة لا حرج في ذلك. نعم.
قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية يعني ابن أسماء قال سمعت نافعا يقول قالت عائشة رضي الله عنها وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحبه لكنت أحب قتله لقتلت، تعني عثمان، ولكن علم الله من فوق عرشي أني لم أحب قتله.
يعني أنها كانت، يقال أن عائشة كانت تحرض على عثمان، وهذا كذب عليها رضي الله عنها، ما كانت تحرض عليه ولا كانت ترضى بقتله. وجابوا فيها روايات مكذوبة على أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الأثر يرد هذا القول الباطل.
قال وحدثنا النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا
وأيم الله، هذه يمين وعندي أنا وكاتبها بهمزة القطع، والصواب أنها بهمزة الوصل، وأيم الله هكذا تنطق يعني. نعم.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان بن خثيم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه حدث ذكوان حاجب عائشة رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة وهي تموت فقال لها كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهي تموت يعني تحتضر رضي الله عنها، هذا المراد.
فقال لا كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيه الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل والنهار.
نعم. هنا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما دخل على عائشة رضي الله عنها مدحها بهذا، فماذا ذكر من فضلها ومكانتها؟ قال أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحبك، والرسول لا يحب إلا طيبا من الطعام واللباس والشراب والنساء والرجال، لا يمكن أن يحب شيء خبيث، لا يمكن. ثانيا يقول أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، ففيه إنزال براءتها وفيه أن الله فوق سبع سماوات جل وعلا. ثالثا قال فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيه الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل والنهار، تقرأ آيات براءة عائشة رضي الله عنها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكانت تقول رضي الله عنها كما في صحيحين لنفسي أحقر عندي من أن ينزل فيه قرآن يتلى، تقول كنت أظن أن الله سيبرئني لكن برؤيا يراها الرسول أو بشيء، لكن تنزل آيات تتلى فيها تقول ما كنت أظن ذلك رضي الله عنها وارضاها. وفي هذا الأثر فائدة، هنا ابن عباس مدحها والرسول عليه الصلاة والسلام قال أحثوا في وجوه المداحين التراب، كيف نجمع بينهم؟ المدح الذي فيه تغرير وفيه مجاوزة مذموم، أو فيه دخول في النيات أنت أتقى الناس أنت كذا أنت كذا، هذا لا يجوز، أو يكون لما طامع الدنيا، هذا لا يجوز. أما المدح، مدح الشخص بما فيه تشجيع له على فعل الخير لا حرج في ذلك، وهذا أكثر من أن يذكر. افتح أي كتاب من كتب السنة، صحيح البخاري، كتاب المناقب، مناقب من؟ المهاجرين والأنصار، ثم مناقب من؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي وبقية الصحابة. طيب هذا كلها من الذي مدحهم؟ رسول عليه الصلاة والسلام، كيف رسول يمدحهم ونهى عن المدح؟ يعني معناته أن المدح هذا ينهى عنه لسبب، ليس في كل حال، واضح؟ ليس في كل حال إنسان يقول لا لا تمدحه، أحيانا يقول والله جزاك الله خير انتفعنا بدرسك يا شيخ، يقول لا تمدح عشان ما يصيبه شيء، وش يصيبه؟ هو يذكر أنه انتفع بهذا الدرس. ما الغرور الذي سيصيب هذا الشيخ إذا سمع هذه الكلمة؟ سيفتن، يفتن بماذا؟ نعم انتفع الناس بدرسه، انتفع الناس بكتابه، انتفع الناس بكلمته، هذا كله من المدح الذي يشجع على فعل الخير. ثم ابن عباس مدحها لأجل ماذا؟ تحسن الظن بالله جل وعلا أكثر فأكثر، تعلم أنها قادمة على الله لأنها حبيبة رسول الله، سيغفر الله لها ويرفع درجتها رضي الله عنها. وتعرفون الإنسان إذا حضره الموت يقدم الرجاء على الخوف، فالآن لما تمدحها يرتفع عندها الرجاء، أبشر بالخير، الرجل هذا كان يصلي، كان يصوم، الرجل هذا منذ ولد وهو موحد يعبد الله وحده لا شريك له، أبشر أنت على سنة وعلى طاعة، تشجع على الخير. نعم، لأن بعض الناس عندهم مبالغة وغلو في مسألة المدح، وبعض الناس عنده جفاء، لا تمدح أحد، يقول لك الحي لا تؤمن عليه الفتنة، طيب أنا أمدحها الآن بما ظهر، أما ماذا يحصل له في المستقبل هذا علم عند الله، أنا أحكم الآن بما أراه، إن الله نفع به وعنده خير ورجل مجتهد جزاه الله خير، يتغير أمره بعد سنة سنتين، هذا المدح ليس صكوك غفران ولا دخول جنة، إنما بما ظهر لي الآن أرى أن الرجل هذا فاضل وفيه كذا وكذا من الأمور.
قال حدثنا محمد بن عمران ابن عمران ابن أبي ليلى قال حدثنا موسى بن
مبارك. وبعض الناس كما قلت لكم حين يغلو في المدح، هذا تقي نقي طاهر، هذا الرجل ما رأيته أطيب من قلبه، ما أدري، يدخل في أمور القلوب، هذا علمه عند الله جل وعلا، لا تقول هذا. بعض الناس يبالغ حتى يقتل صاحبه، يعني يذكر فيها أشياء عظيمة جدا، يذكره يكون المدح مراد منه تشجيع، إيش المراد منه؟ تزكيته وجعله كأنه من أهل الجنة. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي ابن عمران ابن أبي ليلى قال حدثنا موسى بن محمد من موالي عثمان بن عفان قال وكان من خيار الناس، عن خالد بن يزيد بن عبد الله عن أبيه عن جده قال خطب
علي وكان من خيار الناس يمدح شيخه الذي حدثه، هذا حسن، هذا من الأدب وإنزال الناس منازلهم، يقول رجل من خيار الناس ممن أعرفهم. وكثير تجد مثلا في بعض الروايات وكان ثقة وكان عالما وكان كذا وكذا، هذا حسن، مو شرط أن يكون في وجهه، حتى من خلفه أو من ورائه ما يعلم يثني عليه بما يراه.
قال نعم. خطب علي الناس الخطبة التي لم يخطب بعدها فقال الحمد لله الذي دنا في علوه وناء في دنوه، لا يبلغ شيء مكانه ولا يمتنع عليه شيء أراده.
دنا في علوه إثبات العلو، وناء في دنوه يعني ناء ابتعد ليس مختلطا بهم وإنما هو مع قربه إلا أنه فوق السماوات جل وعلا. نعم.
قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أنبانا سليمان المغيرة عن ثابت البناني قال حدثنا رجل من أهل الشام وكان يتبع عبد الله بن عمرو بن العاص ويسمع منه
وكان يتبع
عبد الله بن عمرو بن العاص ويسمع منه قال كنت معه فلقي نوفا فقال نوف ذكر لنا أن الله تبارك أن الله تعالى قال لملائكته ادعوا لي عبادي فقالوا يا رب كيف والسماوات السبع دونهم والعرش فوق ذلك قال إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا لي قال يقول عبد الله بن عمرو صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب وقال غيرها شك سليمان فقعد رهط أنا فيهم ينتظرون الصلاة الأخرى فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع المشي كأن ينظر إلى رفعه إزارة كي يكون أخف له في المشي فانتى إلينا فقال ألا أبشروا هذا ربكم أمر بباب في السماء الوسطى أو قال بباب السماء ففتحه ففاخر بكم الملائكة فقال انظروا إلى عبادي أدوا حقا من حقي ثم انتظروا أداء حق آخر يؤدونه.
نعم، هذا دليل إثبات علو الله على عرشه. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة قالت بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم.
شاهد أنت في السماء أن هذا قاله بنو إسرائيل.
قال: حدثنا
يأتي بعض الناس فيقول لك أن هذا من عقائد بني إسرائيل، بنو إسرائيل يهود، وهذه العقائد دخلت على هؤلاء المسلمين وأفسدت عقيدتهم. ماذا تقول؟ يقول لك مثل إثبات حديث إثبات اليد لله جل وعلا والأصابع، هذا رجل يهودي، يعني أنتم عقيدتكم عقيدة يهودية، ها؟ أصلها موجود عند سم. أحسنت. أهل الكتاب هل كل ما عندهم باطل؟ اليهود والنصارى هل يعتقدون أن الله موجود ولا أن الله غير موجود؟ يعتقدون أن الله موجود، يعتقدون بنبوة إبراهيم، نعم، وآدم ونوح وزكريا إلى غير ذلك، نعم يعتقدون. أنت تعتقد بهذا ولا تعتقد؟ أعتقد. طيب كيف ترى أن توافق اليهود على هذه العقيدة؟ هذا حق بقي عندهم، نعم حرفوا دينهم، لكن ليس كل شيء محرف، ليس كل شيء عند اليهود النصارى يعتبر باطل ومحرف، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني عندهم أشياء حق وعندهم أشياء باطلة. ومن أشياء الحق ما هي؟ أن الله عز وجل فوق سماواته، هذا شيء دعاهم إليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، كما دعا موسى فرعون إلى أن ربه في السماء. فهذا من العقائد الصحيحة التي لا ننكرها. ولذلك الحبر لما أتى للنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم، فقال إن نرى أن الله يضع السماوات على أصبع إلى آخر الحديث، فضحك تصديقا لقول الحبر، ما أنكر النبي، قال: هذا قولك باطل وهذه عقيدتكم الفاسدة وأنتم كذا وكذا، لا، أقره النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على ماذا؟ على أن هذا حق وأن هذا من العقائد الصحيحة التي لا أشكال فيها. أما العقائد الفاسدة التي عندهم لا، كونهم يحرفون شرع الله عز وجل ويبدلون دين الله، هذا شيء أنكره القرآن وأنكرته السنة. نعم. وهنا في فائدة أيضا، كيف نعرف رضاك من غضبك يا رب؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم. يتولى عليهم الولاة الذين لهم خيار، أهل تقوى وصلاح، فيقيمون العدل بين الناس. وأما إذا سخط الله عليهم سلط عليهم من الولاة من يعني يظلمهم ويبغي عليهم، فهذا ينظر فيه الناس. يا لا تتكلم في التلفون، احنا في الدرس، تكلم في الخلف. فهنا يقول ان دليل على ان الله عز وجل رضي عنكم ان الله يجعل عليكم من الخلفاء من يقيم العدل والحق ويكون الناس في حياه طيبه. واذا سخط الله عليهم سلط عليهم من الولاة من يظلمهم ويبغي عليهم ويعتدي عليهم، عافانا الله واياكم. ولذلك يقول العباد اذا عصوا الله ابتلوا بجور السلطان. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال: حدثني ليث وهو ابن سعد قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار قال: أتى رجل كعبا وهو في نفر، فقال: يا أبي إسحاق.
كعب يعني كعب الأحبار، كان عنده بعض العلوم وعنده اطلاع على كتب الكتاب لأنه كان من الكتاب فأسلم. نعم.
فقال: يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار، فأعظم القوم قوله. فقال كعب: دعوا الرجل، فإن كان جاهلا تعلم، وإن كان عالما ازداد علما. ثم قال كعب: أخبرك أن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين السماء الدنيا والأرض، وكثفهن مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه، فما في السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلاف، أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن.
فيه إثبات العلو كذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه، وهذا أتى به كعب الأحبار، حتى لو أتى به من كتب أهل الكتاب هذا من الحق الذي بقي عندهم في دينهم. وفي قوله كأطيط الرحل العلافي، العلافي رجل من الأزد كان يصنعها، يصنع الرحل. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن كعب الأحبار قال لعمر رضي الله عنه: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. قال عمر: إلا من حاسب نفسه. فقال كعب: إلا من حاسب نفسه. وكبر عمر وخر ساجدا.
فهذا كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن يكون من علوم أهل الكتاب التي بقيت ولم تحرف، فانتشرت بين المسلمين، أو يكون هذا مما أخذه كعب من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن نظر أبي عن نظر أبي عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سيد السماوات السماء التي فيها العرش، وسيد الأراضين التي نحن عليها، وسيد الشجر العوسج ومنه عصا موسى.
سيد السماء يعني السماء اللي هي أفضل سماء التي فيها الرب جل وعلا فوقها، كما أن سيد الأرض التي نحن عليها، والعوسج تعرفون العوسج معروف، شجر معروف في البادية. نعم.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن عن أبي سعيد المقبري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله رأيتك تصوم من الشهر شيئا ما لا تصومه من الشهور أكثر إلا رمضان، قال: أي شهر؟ قلت: شعبان، قال: هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
والرفع يكون من أدنى إلى أعلى، يرفع إلى الله، إذن الله في جهة أن الله في العلو سبحانه وتعالى.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة، وصعدت ملائكة الليل ومكثت فيكم ملائكة النهار، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: جئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون.
صعدت ملائكة الليل، صعدت الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فيسألهم ربهم، يسأل هؤلاء الملائكة، إذن هم يصعدون إلى العلو والله يسألهم بعد ذلك. نعم.
وتركناهم وهم يصلون، فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معكم الصلاة، ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت معكم ملائكة الليل، قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم.
يسأل ملائكة النهار الذين صعدوا، الآن سأل ملائكة الليل، والآن يسأل ملائكة النهار، وكلهم يصعدون إلى الرب جل وعلا.
فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فيقول: ما تركتم عبادي يصنعون؟ قال: فيقولون: جئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. قال: فحسبت أنه قال: فاغفر لهم يوم الدين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال: أتيت حذيفة بن يمان رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ليلة أسري به، قال: ما يخبرك ذاك؟ قلت: القرآن. فقرأته: سبحان الذي أسرى بعبده من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: هكذا هو في قراءة عبد الله. قال: هل تراه صلى فيه يا أصلع؟ قلت: لا. قال: فإنه أتاه بدابة فوصف عاصم بحمار فحمله عليها أحدهما رديف صاحبه، ثم انطلقا فأري ما في السماوات وأري، ثم عادا عودهما على بدئهما، فلم يصل فيه ولو صلى فيه لكانت سنة.
قوله فأري ما في السماوات، يعني لما رفع أراه الله جل وعلا ما في السماوات، تدل على علو الله على خلقه. وفي قوله هكذا هو في قراءة عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود: سبحان الذي أسرى بعبده من الليل، والقراءة المعروفة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. قال: هل تراه صلى فيه يا أصلع؟ قلت: له. الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مكث المني في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب في راحته، فيقول: أي ربي عبدك هذا ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إلى ما هو قاض، ثم يقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيكتب بين عينيه ما هو لاق. قال: وتلا أبو ذر من فاتحة التغابن 5 آيات. قال أبو سعيد رحمه الله: وإلى من يعرج الملك بالمني؟ والله بزعمكم الكاذب في رحم المرأة وجوفها مع المني.
يعني قول هؤلاء أن الله في كل مكان، إذن الله عز وجل في جوف المرأة كما أنه في جوف الرجل، هذا زعم كاذب كافر. وفي قوله فعرج به إلى الرب، العروج من أسفل إلى أعلى، في راحته، لعل قوله في راحته لعل معناها في مكانه، لأني حقيقة لم أجد معنى لها. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. قال أبو سعيد رحمه الله فإلى من ترفع الأعمال والله بزعمكم الكاذب مع العامل بنفسه في بيته ومسجده ومن ومنقلبه ومثواه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
يعني هنا الكلام من الدارمي في بيان وجه الدلالة، يقول لك وجه الدلالة أين هو؟ يرفع إليه عمل الليل وقبل النهار، يرفع إلى من؟ إلى الله. إذن الله في العلو سبحانه وتعالى، لو كان الله في كل مكان يقول الدارمي ما يحتاج أن يرفع له، لأنه في كل مكان جل وعلا. نعم.
قال والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين فمن بعدهم في هذا أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا، غير أن قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكوا في معرفة الله تعالى أنه فوق السماء باين من خلقه غير هذه العصابة الزائغة عن الحق المخالفة للكتاب وأثارات العلم كلها، حتى لقد عرف ذلك كثير من كفار الأمم وفراعنتهم. قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى، واتخذ فرعون إبراهيم النسور والتابوت يرومون الاطلاع إلى الله تعالى في السماء، وذلك لما أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يدعونهم إلى الله بذلك.
هو يقول لك هنا أن كل الأمم على هذا الاعتقاد، الأمم التي لم يدخلها التحريف والفساد، وذلك من لطائف أن ابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ذكر أدلة الكتاب والسنة ثم ذكر أقوال السلف على اختلاف قرونهم، ثم أتى بعد ذلك إلى أقوال حتى البهائم والجن والكفار. يقول يعني ما بقي إلا حتى تستدلون علينا بالبهائم، يقول حتى البهائم تقر بهذا. ذكر قصة النمل مع سليمان أنها كانت رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك، وذكر حتى أقوال الكفار منها عنتر وغيرها عبد أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. يقول هذا تقر به كل الأمم، يعني هذا أمر معروف لا جدال. حتى ظهرت هذه العصابة المجرمة وأنكرت علو الله على خلقه وزعمت أن هذا هو الحق وهذا هو الدين. نعم.
وقالت بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض وأشباه هذا كثير يطول إن ذكرناها الكتاب وظاهر القرآن وباطنه كله يدل على ذلك لا لبس فيه ولا تأول إلا لمتأول جاحد يكابر الحجة وهو يعلم أنها عليه. قال الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، وقوله نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، وقوله حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم وتنزيل من حكيم حميد إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة سورة أنزلناه وفرضناه وأنزلنا فيها آيات بينات وما أشبه هذا في كتاب الله كثير، كل ذلك دليل على أن الله عز وجل أنزله من السماء من عنده.
قلنا سابقا أن كل آية فيها أنزل تنزيل دليل على العلو، لأن التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. وأنا ذكر لك مجموعة آيات كثيرة جدا يعني كلها في بيان التنزيل دليل على علو الله على خلقه. نعم.
ولو كان على ما يدعي هؤلاء الزائغة أنه تحت الأرض وفوقها كما هو على العرش فوق السماء السابعة لقال جل ذكره في بعض الآيات إنا أطلعناه إليك ورفعناه إليك وما أشبهه.
قل إنا أعطيناك وخلص، أطلعناك أو أطلعناه إليك من الأعلى إلى الأسفل أو رفعناه إليك أي كلمة، لكن كلها فيها تنزيل دليل على العلو.
وقال وما نتنزل إلا بأمر ربك ونزل به الروح الأمين.
الروح الأمين جبريل نزل بماذا؟ بالقرآن، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، إذن هذا دليل على أنه نزل من الله جل وعلا.
وقل نزله روح القدس من ربك بالحق.
نزله روح القدس جبريل من ربك بالحق، نزل من الله جل وعلا إلى الأرض، نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام.
ولم يقل ما يخرج من تحت الأرض ولا يصعد منها. قال أبو سعيد،
يعني هل يعقل أن آيات كثيرة جدا، عشرات الآيات كلها في هذا اللفظ، ولا في آية أو آيتين أو خمس تقول يخرج من تحت الأرض هذا القرآن، أو يعني يصعد من الأرض؟ دليل على ماذا؟ على أن الله في العلو سبحانه وتعالى.
قال أبو سعيد رحمه الله، فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وصف على ما وصفنا من ذلك، نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير، يعرف العامة والخاصة، فليس منه لمتأول تأول إلا لمكذب به في نفسه مستتر بالتأويل.
قوله مستتر بالتأويل، يعني هو يريد أن يكذب لكن ما يستطيع. ماذا يصنع؟ يقولك لا، هذا تأويل ليس تكذيب. في الحقيقة أن هذا التأويل مآله إلى التكذيب، لأنك تستطيع أنك تكذب بأي شيء بحجة التأويل. ولذلك هذا التأويل به خرج الباطنية فهدموا أركان الإسلام كلها. أخرج لي عبادة من العبادات لا يمكن تأويلها، أخرج لي، لا يوجد، كل عبادة يمكن تأويلها. الصلاة، ارجع إلى كتب اللغة، الصلاة معناها ماذا؟ الدعاء. طيب خلاص، الدعاء أنا لله اللهم كذا وكذا، خلاص انتهى، صلينا وانتهى الأمر الحمد لله. طيب الصلاة اللي واردة عن الرسول هذه سنة، إذا أردت أن تصليها تصليها، ما تصليها ما عليك حرج، لأن اللغة تقول أن الصلاة دعاء. ماذا عندك؟ الحج، الحج هو قصد القبور وقصد المناسك، منها زيارة الأولياء وانتهى الأمر وذهب الحج كله. الصوم، ما معنى الصوم؟ الإمساك، أنا أمسك وأخفي أسراري فلا أظهرها للناس، هذا كله يقول به الباطنية، يقول الصوم والإمساك. إذن ما يحتاج أنك تجوع نفسك، لكن لو جوعت نفسك هذا أمر آخر، لكن الصوم فقط تمسك عن أسرارك فلا تظهرها لأحد، هذا يكفي. إذن يهدم الإسلام كله، كما قال ابن القيم رحمه الله أن الباطنية هؤلاء تسلطوا على الأشاعرة والمعتزلة فقالوا أنتم تكثروننا بتأويل أركان الإسلام، لما قالوا أن الصلاة معناها كذا والزكاة معناها كذا والصوم معناها كذا والحج معناها كذا، قال لهم الأشاعرة والمتكلمة أنتم كفار. لماذا يا جماعة كفار؟ قالوا أنتم الآن أبطلتم أركان الإسلام. قال يا ابن حلال، نحن تأولنا ما أبطلنا، والذي تأولناه أقل بكثير مما تأولتموه. كم مرة ورد ذكر الصوم في القرآن؟ مرتين، ثلاث مرات، عشرات الآيات في العلو والله تتأولونها. تعيبون علينا نتأول آيتين أو ثلاث آيات؟ لماذا؟ فلذلك كما قال ابن النفيس الطبيب المشهور، يقول ما ثم إلا مذهبان، لا يمكن أن تقول إلا بأحد مذهبين، إما مذهب الباطنية أو مذهب السلف أهل الحديث، إما تثبت النصوص تجريها على ظاهرها، وإما أن تتأول كل شيء كما تريد مثل مذهب الباطنية. أما أنك تأتي بالنصف تتأول ما تريد وتثبت ما تريد، ما تريد، هذا لعب في نصوص الكتاب والسنة. فهنا هو يقول لك أنتم تستثيرون بالتأويل، هذه حقيقة مذهبكم، تستثيرون تقول هذا تأويل، هو في الحقيقة إبطال لشرع الله جل وعلا. نعم.
قال ويلكم إجماع من الصحابة والتابعين وجميع الأمة من تفسير القرآن والفرائض والحدود والأحكام، نزلت آية كذا في كذا، ونزلت آية كذا في كذا، ونزلت سورة كذا في مكان كذا، لا نسمع أحدا يقول طلعت من تحت الأرض ولا جاءت من أمام ولا من خلف، ولكن كله نزلت من فوق.
يقولك هذا إجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع أتباع التابعين، كلهم يقولون نزلت آية كذا، النزول من أين؟ يعني معقولة كلهم ما يفهمون اللغة العربية؟ ما يفهمها إلا أنت؟ هؤلاء عرب أقحاح ما فهموا معنى نزلت، أنت اللي فهمت معنى نزلت؟ ما يمكن أن يكون هذا، كلهم يقولون نزلت، ما في واحد يقول طلعت خرجت آية كذا، كلهم يقولون نزلت، معناتها النزول من علو إلى سفل، يعني من الأعلى إلى الأسفل. لكن هؤلاء إذا أرادوا إبطال النصوص يعني ركبوا ما يسمى بالتأويل. نعم.
وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان إنما يكون شبه مناولة لا تنزيلا من فوق السماء مع جبريل، إذ يقول سبحانه قل نزله روح القدس من ربك بالحق.
الآن لما أنت وأنا متقابلين وخذت الكتاب وعطتك إياه. بسم الله. خذيت الكتاب وعطتك إياه، شو تسمي هذا؟ مناولة. زين الحين كل الآيات فيها تنزيل، ما فيها مناولة، ما دام ان الله في كل مكان يعني مقابل للعبد، خلاص يسمى في آية واحدة فقط ناوله. لماذا لم يقل ربنا جل وعلا ذلك؟ لأن القرآن نزل من فوق السماء السابعة إلى الأرض. يعني يقول هذا تأويل ما يقبل أصلا، يعني هذا لعب في نصوص الكتاب والسنة. نعم.
قال: والرب بزعمكم الكاذب في البيت معه وجبريل يأتي من خارج، هذا واضح ولكنكم تغالطون، فمن لم يقصد بإيمان وعبادة.
يعني استغفر الله، يقول له الله مع الإنسان في بيته، طيب عطاه جبريل، راح جبريل طلع برا ودخله وجابه لك عشان يعطيه الإنسان، كيف هذا؟ هذا من اللعب بنصوص الكتاب والسنة. فمن لم يقصد
بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق السماوات وبان من خلقه فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله.
يقول حقيقة هؤلاء القوم أنهم لا يعبدون الله حقيقة الذي فوق السماوات، إنهم يعبدون هذا الوجود الذي هو فيه كل مكان أو كل شيء موجود أمامهم.
قال: حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله وكان من أهل الحديث ثقة، عن رجل قد سماه لي قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالتي وعلاه روح ضاء وأطرق، وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه. ثم قال: ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لا أخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. قال أبو سعيد رحمه الله: وصدق مالك، لا يعقل منه كيف ولا يجهل منه الاستواء، والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية.
هذا الأثر عن مالك رحمه الله ماذا يقول؟ هو قاعدة من قواعد الشرع، يقولك الاستواء لما سأل الرجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الآن سألوا عن أمر غريب وهو كيفية صفات الرب جل وعلا، فالإمام مالك سكت وجد أمرا عظيما على الرحضاء، تصبب العرق منه لعظم هذا السؤال، ثم قال: سري عنه، يعني ذهب عنه ما وجد من هذا السؤال العظيم. قال: الكيف غير معقول، كيفية صفات الرب جل وعلا غير معقولة لنا، لا يمكن أن ندركها أبدا. والاستواء منه غير مجهول، يعني غير مجهول معروف المعنى، معنى استوى، معنى استوى على يعني على وارتفع جل وعلا، هذا معناه. والإيمان به واجب، الإيمان بهذا الأمر واجب، لماذا؟ لأنه دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفية صفات الرب هذا بدعة من البدع، لأنه لا نعقل كيفية هذه الصفات، الله أخبرنا أنها استوى لم يخبرنا كيف استوى. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا
نعم. نقول: وهذه القاعدة من مالك تستعمل في جميع الصفات، كما جاء عن أبي جعفر الترمذي فيما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أنه سئل عن النزول فقال: النزول الكيف مجهول، والنزول معلوم، الإيمان به واجب. يعني كل صفة من صفات الله كيفية هذه الصفات لا نعرفها، لكن معنى هذه الصفة نعرفها، لأن الله خاطبنا برسالة عربي مبين، والإيمان بها واجب كما ورد في الكتاب والسنة. نعم.
قال أبو سعيد قال فهذه الأشياء التي اقتصصنا في هذا الباب قد خلص علم كثير منها إلى النساء والصبيان، ونطق بكثير منها كتاب الله تعالى وصدقت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين، وليس هذا من العلم الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة إلا على هذه العصابة الملحدة في آيات الله. لم يزل العلماء يرون هذه الآثار ويتناسخونها ويصدقون بها على ما جاءت حتى ظهرت هذه العصابة فكذبوا بها أجمع وجهلوهم وخالفوا أمرهم وخالف الله بهم.
الآن يقول لك أن هذا يعرفه خالص هذا العلم إلى من؟ إلى حتى النساء والصبيان، عامة الناس وخاصة. إذا قلت له أن الله فوق السماوات والأرض ماذا يقول؟ هل يشكك؟ لا. هل يقول طيب يلزم من هذا كذا وكذا؟ لا. يقول هذا العامة كلهم، تقول لهم هذا الأمر قبل أن يدرس علم الكلام، قبل أن يسمع إلى هؤلاء المتفلسفة وهؤلاء المتزندقة، منذ أن يسمع أن الله فوق السماوات سبحان الله، الله عز وجل عظيم جل جلاله، أنت الأمر عنده. طيب واللوازم ما يعرفها، ما يعرفها، ما يدخل في قلبه شيء من الشك. طيب اللوازم هذه من أتى بها؟ هؤلاء المتكلمون هم الذين يدخلون الشك في قلوب المؤمنين. إذا كان الله فوق السماوات يلزم منه كذا، طيب يلزم كذا وكذا وكذا، هذا في عقلك لأنها فسدت الفطرة فدخلت عليه هذه اللوازم. ألا لما تقول أي إنسان الله يحب كذا، ترى الله يحب عباده المؤمنين، الله يحب التقوى، يحب التوبة، يحب كذا، عنده إشكال في هذا العامي؟ ما عنده إشكال في هذا. لكن المتفلسف والمتكلم لا، يقول كيف يحب الله؟ الحب هذا يلزم منه كذا، والحب هذا كذا وكذا معناه، ثم يدخل في باب التعطيل عافانا الله وإياكم. لماذا؟ لأنه فسدت فطرته، الفطرة لما فسدت دخل في هذه اللوازم التي لا تنتهي. نعم.
ثم ما قد روي في قبض الأرواح وصعود الملائكة بها إلى الله تعالى من السماء، وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة حين أسري به فعرج به إلى السماء بعد سماء حتى انتهي به إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها علم الخلائق فوق سبع سماوات، ولو كان في كل مكان كما يزعم هؤلاء ما كان للإسراء والبراق والمعراج إذن من معنى. وإلى من يعرج به إلى السماء وهو
وإلى من يعرج به إلى السماء
وإلى من يعرج به إلى السماء وهو بزعمكم الكاذب معه في بيته في الأرض ليس بينه وبينه ستر تبارك اسمه وتعالى عما تصفون.
يقول هنا الأحاديث الواردة في قبض روح المؤمن وأن الملائكة تصعد بها كثيرة تدل على أن الله في العلو، هذا أمر. الأمر الثاني الإسراء والمعراج، عرج به عليه الصلاة أسري به إلى أين؟ إلى بيت المقدس. وعرج به إلى أين؟ إلى السماء السابعة، وكان هذا شرفا للنبي عليه الصلاة والسلام أعطيه وكلمه الله جل وعلا، هذا دليل على ماذا؟ على علو الله على خلقه. والمضحك أن المبتدعة يحتفلون بالإسراء والمعراج ثم ينكرون أن الله فوق السماوات. فهنا يقول لك عرج به إلى من؟ وهو معه في الدار. لماذا يعرج به؟ تجعل هذه آية وشيء للرسول خاص، ويعني تجعل يعني من معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك أن الله معه في البيت، لماذا عرج به؟ خلاص يقول كلمه في البيت انتهى الأمر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني الليث يعني بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل خازن سماء الدنيا افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل، قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد، قال أرسل إليه، قال نعم، قال فافتتح فلما علونا السماء الدنيا. وساق الحديث إلى قول قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم. قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام، قال ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس بإسناده نحو معناه. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة
طبعا حديث الإسراء والمعراج متواترة. إذن هذا الحديث هو الآن ذكر لك رواية أو روايتين منه، وإلا فالروايات كثيرة جدا، يعني لو أراد أن يذكر كل الروايات طال الكتاب في هذا. الآن ذكر لك، سيذكر لك الحديث الواردة في ماذا؟ في أن روح العبد ترفع إلى السماء. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أنزل الله إليه من السماء ملائكة، وساق الحديث قال فتخرج روحه فيصعدون به حتى ينتهوا به إلى السماء، فيستفتح فيفتح له حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، وأما الكافر قال ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح له، ثم قرأ لا تفتح لهم أبواب السماء الآية، قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيطرح طرحا، وساق الحديث بطوله كما ساق. قال أبو سعيد ففي قوله تبارك وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء دلالة ظاهرة أن الله عز وجل فوق السماء، لأن أبواب السماء إنما تفتح لأرواح المؤمنين ولرفع أعمال من الله عز وجل منها ولما سوى ذلك مما يشاء الله تعالى، فإذا كان مع الميت والعامل بنفسه في الأرض فإلى من يعرج بأرواحهم وأعمالهم، ولم تفتح أبواب السماء لقوم وتغلق عن آخرين إذا كان الله بزعم في الأرض، وما منزلة قول الله عز وجل عندهم إذ لا تفتح لهم أبواب السماء.
وجه الدلالة ظاهرة من كلام الإمام الدارمي رحمه الله، استدلال جميل لطيف.
فمن آمن بهذا القرآن الذي احتججنا منه بهذه الآيات وصدق هذا الرسول الذي روينا عنه هذه الروايات لزموا الإقرار بأن الله بكماله فوق عرشه فوق سماواته، وإلا فليحمل قرآنا غير هذا فإنه غير مؤمن بهذا،
لأن المؤمن الحقيقي يقول القرآن يؤمن بأن الله فوق سماواته كما دلت على ذلك نصوص القرآن، وكذلك مؤمن بالسنة.
ومما يحقق قولنا ويبطل دعواهم احتجاب الله عز وجل من الخلق فوق السماوات العلا،
هذا أيضا من أدلة علو الله على خلقه أن الله احتجب عن خلقه من فوق سبع سماواته، بينه وبينهم حجاب، ولو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وسيبوب بابا لهذا الأمر نرجئه إن شاء الله للدرس القادم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.